لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
على جناح الأثير تسافر إليكم الأشواق بحروف من حرير، ومن بحر المعرفة نقدم لكم كرائم المعاني ولآلي الكلم الساحر في برنامج
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
أوراق أثيرية من عذب الكلام، برنامج من إعداد وتقديم ذكرى جحاف، يشارك في التقديم عبد الكريم الوشلي،
الهندسة الصوتية يحيى مهدي. تزجيها عبر الأثير إخراجاً هدى صبر. هذا البرنامج يأتيكم برعاية
يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
أعزائنا المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في أولى حلقات برنامجكم أوراق أثيرية، حيث نبحر معا في رحلة عبر الزمان والمكان لنكشف معا أسرار الحكمة والفكر والشعر والفكاهة التي ترسخت في ثقافتنا العربية العريقة. وقبل ذلك، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.
حياك الله يا شهر الله، نورت الدنيا بلالك، أهلا رمضان زارتنا البركة بقدومك، يا ضيفا جاء ليكرمنا بهدى الرحمن.
العادة والتقاليد جزء لا يتجزأ من الحياة، ولا تقتصر على مجموعة من الأمور التي ما زلنا نتعامل معها أو نستذكرها،
لكنها تتعلق أحياناً بالعمق التاريخي العريق لوطن ما.
ابن بطوطة في أسفاره المتعددة رصد لنا مجموعة من العادات والتقاليد الرمضانية في بعض الدول العربية.
ففي العام الهجري 725 انطلق الرحالة المغربي ابن بطوطة من طنجة نحو بيت الله الحرام حاجا،
فكانت تلك السفرة بداية رحلة أسفار امتدت أكثر من 30 عاما،
شهد خلالها غرائب وعاش مغامرات وتعرف على عادات الأقوام وتقاليدهم،
وجمع هذه الأخبار في كتابه الشهير تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،
ومما أتى على ذكره في مؤلفه عادات المسلمين التي شهدها في شهر رمضان. بلغ ابن بطوطة أرض مصر في عام خروجه ذاته، ونزل ضيفا على قاضي مدينة أبيار عز الدين المليجي الشافعي، فشهد مراسم تحري هلال الشهر الكريم.
يقول ابن بطوطة: حضرت عنده مرة يوم الركبة، وهم يسمونه بذلك يوم ارتقاب هلال رمضان، وعادتهم فيه أن يجتمع فقهاء المدينة ووجهاؤها بعد عصر يوم 29 من شعبان بدار القاضي، وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلال عندهم،
كما أن أهل المدينة يرافقون الركبة رجالا ونساء وعبيدا وصبية، بينما القاضي ومن معه يرتقبون الهلال.
وبعد صلاة المغرب يعود الجميع إلى المدينة مبتهجين، وفي أيديهم الشموع والفوانيس والمشاعل.
وحوي وحوي رحت يا شعبان، وحوي نظر قلت يا رمضان.
أخليكم تعيشوا شوية مع ذكريات شهر رمضان الجميل.
تعال حي الحسين وشوف العلم سهرة في ليالي رمضان جميلة بكل ليل سهرة.
انكر يا بيه.
ايوه يا عم.
نبي كسين قرش الحين المكتب على الشعر.
معانا الرابع الشعر.
سحراتي أنادي أهل الزمن، من أراتي ألاقي أهل المدينة، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال.
ومثل أهل مصر كان حينها يفعل أهل مكة وأزيد، إذا أهل هلال رمضان تقرع الطبول عند أمير مكة، ويتجدد فراش المسجد الحرام، وتوقد الشموع والمشاعل، وتهتز أركانه بأصوات مرتلي القرآن المؤثرة والمصلين.
وحدث ابن بطوطة أيضاً أنهم في كل ليلة وتر من العشر الأواخر يختمون القرآن ويعقبون الختم محتفلين، وأعظم احتفالهم ليلة 27 من الشهر الفضيل.
ومما لفته من عادات المسلمين الحميدة ما دأب عليه أهل دمشق طيلة شهر الصيام، يقول في كتابه: ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر أحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة، أما علية القوم والأمراء والقضاة فيدعون أصحابهم والفقراء إلى الإفطار، وكذلك يفعل التجار وأصحاب الصنائع. أما الفقراء والقادمون إلى المدينة من أهل البادية فيفطرون في الساحات والمساجد، وهذا من طيب أخلاق المسلمين.
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
المستمعين الكرام، في هذه اللحظات الأثيرية نأخذكم في رحلة تأملية وفكرية إلى عالم من أقوال الحكمة والفكر العميق، غنية بالمعاني التي تلامس القلب والعقل.
نستعرض معا مجموعة من أقوال وحكم الإمام علي عليه السلام، وهي حكم جامعة ذات دلالة عميقة، حيث قال:
إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ فهو داء.
وقال أيضا: صحة الجسد في قلة الحسد.
وأرشدنا عليه السلام إلى أن الإنسان إذا أصيب بالفقر والحاجة فعليه بصدقة، حيث قال:
إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.
وقال عليه السلام في موضع آخر: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.
وأوضح أن أفضل الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس.
ومن حكمه المشهورة قوله: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة.
وأوضح عليه السلام أن من أصلح سريرته أصلح الله على نيته،
ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه،
ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس.
أما عن الكلام والحديث فقد قال عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به،
فإذا تكلمت به صرت في وثاقه.
ونصحنا بقوله: فأخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة.
والمراد من ذلك هو البعد والاحتراز عن اللغو في الكلام وما ليس لك به حاجة، مثل الغيبة والنميمة والسخرية. أجارنا الله وإياكم من كل ذلك.
أعزائنا المستمعين، في حياة بعض البشر خيوط يضعونها على أعناقهم ويرفضون التخلي عنها ويتمسكون بها بشدة.
البعض يدرك ذلك لكنه يخاف من التغيير والتجديد،
والبعض لا يدرك ذلك فيظل أسيرا طيلة عمره لذلك الخيط الذي في عنقه.
وفي القصة خير شاهد على ذلك. إليكم الحكاية.
أثناء قيام بعض علماء الجيولوجيا برحلة استكشاف داخل الأدغال، تقابلوا مع إحدى القبائل المقيمة في هذه المنطقة وتعجبوا جداً من مشهد في منتهى الغرابة.
كان رجال الأدغال يربطون فيلاً ضخماً من قدمه بحبل رفيع ويلفون الحبل حول جذع شجرة، فتعجبوا فكيف أن هذا الكائن الضخم يربط بحبل رفيع كهذا، مع أن أي محاولة بسيطة لقطع الحبل ممكنة، ولكنه لا يفعل ولا يحاول أبداً. سأل علماء الجيولوجيا رجال القبائل كيف يأمنون عدم هرب الفيل الضخم المربوط من قدمه بهذا الحبل الرفيع؟
فقالوا إن هذا الفيل ومنذ ولادته حين كان صغير الحجم كان لا يحتاج سوى لحبل رفيع يربط بقدمه ليمنعه من الهروب، فترسخت داخل عقل هذا الفيل قناعة أنه أضعف من هذا الحبل الرفيع وأنه لا يقوى على قطعه، وكبر في عمره كما كبر حجمه، وكبرت معه أيضا هذه القناعة داخله، فظل مقتنعا أنه أضعف من هذا الحبل وأنه لا يستطيع قطعه، لذلك فإنه لا يحاول الهرب أبدا.
أحيانا الشيء الوحيد الذي يقف في طريقك هو نفسك العاجزة عن التغيير والإصلاح، وكل منا له أسبابه وخيوطه التي يتمسك بها.
أعزائنا المستمعين، وعن الحاسة التي لا تنام تحدثنا الفقرة التالية.
يقف الإنسان عاجزاً أمام الإعجاز العلمي لعظمة وقدرة الله عز وجل والتي تتجلى في كل مخلوقاته.
إذن مستمعين الكرام، نتناول في سياقنا حاسة من أهم الحواس لدى الإنسان، وهي حاسة السمع التي تظل مستيقظة أثناء نوم الشخص بينما بقية الحواس تغط في نوم عميق.
فإذا قربت يدك من شخص نائم فإنه لن يستيقظ،
وإذا ملأت الغرفة عطراً أو حتى غازاً ساماً فإنه سيستنشق ذلك الغاز ويموت دون أن يستيقظ.
لكن إذا أحدثت صوتاً عالياً فإنه سوف يستيقظ.
فالأذن هي أول حاسة تعمل منذ الولادة، بل تعمل وما زال الطفل جنيناً في بطن أمه،
وهي أداة الاستدعاء عند البعث.
وفي سورة الكهف تتجلى لنا هذه الحقيقة العلمية وهذا الإعجاز العلمي في أن سبب نوم الفتية تلك السنين الطويلة هي أن الله عز وجل ضرب على آذانهم فأصبح النهار كالليل بلا ضجيج. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فالأذن هي الحاسة التي لا تنام.
يحكى أن
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
ونحن في رحلتنا مع أسرار التراث لا يمكن أن ننسى الأمثال العربية التي حفرت في الذاكرة الشعبية لتظل حاضرة، فالأمثال هي خلاصة تجربة الشعوب وأحكامها.
دعونا نستمع إلى مثل عربي شهير يقول: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
ولهذا المثل أصل تسرده هذه الحكاية.
هو مثل عربي قديم يردد في أوقات الشدة والصعاب وحالات الإخفاق والعجز عن نيل المراد، وأصل المثل بيت شعر لأبي الطيب المتنبي من قصيدته الشهيرة بما التعلل، نظمها المتنبي إثر سماعه خبر نعيه في مجلس سيف الدولة الحمداني وهو ما زال حي يرزق، حس في نفسه أن نسي سيف الدولة الحمداني أمير حلب وصاحبها ما كان بينهما من مودة وصداقة، وأنه قد خاض معه كل معاركه ضد الروم. ومطلع تلك القصيدة:
بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن.
وهكذا جرت الرياح بما لم يشتهي المتنبي، وبعد 9 سنوات ونصف أخلص فيها لسيف الدولة وقضاها عزيزاً مبجلاً في بلاطه، كاد له الكائدون عند الأمير وأوغروا على الشاعر صدره فشح عنه وجافاه، فغادر المتنبي حلب كسير الفؤاد محسوراً مكدوراً إلى مصر.
وبقي بيته المفعم بالمرارة مثلاً يضرب في الظروف القاهرة التي تتجاوز إرادة المرء وتتقاذفه كما تتقاذف الرياح السفن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
النوادر والطرائف المضحكة أصبحت حاجة ملحة تزداد كلما تعقدت الظروف وتعددت الخطوب، وما أحوجنا إليها في زمننا هذا لتبديد ضيق النفوس ولتزيل هموم القلوب.
تروى عن بخلاء العرب مواقف مضحكة في شهر رمضان، وللظرفاء مع الصيام نوادر نقص عليكم بعضها لما فيها من فكاهة وترافة تسر القلب وتبهج الخاطر. في أول أيام شهر رمضان دخل أشعب الطماع على أحد الولاة للإفطار، وضع الطعام يتوسطه جدي، فأمعن أشعب في الأكل منه فانزعج الوالي فأراد الكيد له، فقال: طلب مني من بالسجن إيفاد من يأمهم في الصلاة، فاخترتك لتفوز بثواب الشهر. فطن أشعب لمقصده فرد: اعفني من هذا أيها الوالي، وأحلف لك بالطلاق والعتاق لن أذوق لحم الجدي ما حييت.
فانفجر الوالي ضاحكا.
مرحبا أيها المغفل.
ما الذي تفعله يا رجل؟
انطلق إلى داري.
وماذا تفعل بتلك القصبة تحتك؟
هذه القصبة؟ إنها حصاني الذي أمتطيه.
أتسمون هذا حصاناً هنا؟ نحن في جرجان نسميه قصبة.
هذا حصان، هذا حصان.
تذكرني برجل كنت أعرفه. زارنا فقيه ذات يوم في جرجان وكان عالما، إنه يشبهك تماما. لقد كان يقال له، ابن عمرو، ولكنني نسيت اسمه الأول.
أنا يويا. هيا هيا.
هذا دنق يا أبا وهب.
أعرف هذا، أعرف.
لكن ثمن ما أخذته ربع درهم.
الدانق وربع الدرهم متشابهان من حيث المادة وإن اختلفا في الحجم. أتوافقني على هذا؟
نعم، لقد غلبتني يا أبا وهب. خذ الرغيف وانطلق.
يو يو. هذا، سأخذ هذا الرغيف. أعطني حصاني.
خذ.
دعك تنتصر علي هذه المرة. هيا انصرف عني، انصرف.
انتظر قليلا يا غوث. خذ، امسك حصان. هذا ربع درهم، ثمن الرغيف الذي أخذته منذ بعض الوقت. رد لي دانقي. هيا.
لكنك أجريت عملية حسابية وأقنعتني.
المهم أن أقتنع أنا يا غوث. رد لي دانقي. هيا.
خذ. لم أزل في حيرة من أمرك يا أبا وهب. ما دمت ستدفع ربع درهم من ثمن الرغيف، فلما دفعت الدانق؟
لم يكن لدي سواه، ولما بعت الحوص كان لزاما علي أن أعطيك حقك. هات حصاني.
عجبا، كيف يكون مثل هذا مجنونا؟
إذن نعود إلى عمق التراث العربي، إلى سحر الشعر، ذلك الفن الذي عبر من خلاله الشعراء عن آلامهم وأفراحهم وأحلامهم.
سنبدأ معا برحلة قصيرة عبر بحور الشعر العربي مع أحد أعظم شعراء العرب المعاصرين. فما كل من زارت حمانا حليمة، ولا كل من يصغي لشكواي سامع. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي لأنك شاسع. أترجم قلبي مرتين وأربعا، وتلغو فأمحو ثم تلغو الأصابع. أحمل ظهري ما أطيق من الهوى، وما لا فما عندي وعندي مواجع. وحيد على باب السلام وواحد، وأكثر مني أنني بك واسع. أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا أبا الزهراء آت وراجع. فأمشي ولا أمشي، وصلت ولم أصل، كأني وما غيري هنا أتدافع. أمامك مكسور وأحمل قامتي، فلا أنا محمول ولا أنا واقع. يعاتبني في الحب من لم يبت له على أرق جفن هيجته السواجع، وإن أقل الحب جفن مسهد وقلب على جمر الغضا ومدامع، لأنك في قلبي نبي ورحمة فحرفي محراب ونصي جامع.
نختتم حلقتنا هذه بهذه الحكمة التي نستمدها من كتاب الوافد على العالم للإمام القاسم ابن إبراهيم الرسي، حيث يقول:
من عرف نفسه فقد عرف ربه.
هذه الحكمة تدعونا إلى التأمل في الذات، في معارفنا وفي مسيرتنا في هذه الحياة.
فالتفكير العميق في النفس هو أول طريق الحكمة. إلى اللقاء.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية
يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
على جناح الأثير تسافر إليكم الأشواق بحروف من حرير، ومن بحر المعرفة نقدم لكم كرائم المعاني ولآلئ الكلم الساحر في برنامج
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
أوراق أثيرية من عذب الكلام، برنامج من إعداد وتقديم ذكرى جحاف، يشارك في التقديم عبد الكريم الوشلي.
الهندسة الصوتية يحيى مهدي. تزجيها عبر الأثير إخراجاً هدى صبر.